بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن تقوى الله جل وعلا سببٌ من أسباب نجاتكم بإذن الله. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، لما كان الإنسان ضعيفا لا يعلم عن مستقبل يومه ولا مستقبل أيامه، لجأ كثير من المشركين العرب إلى قضية الاستقسام بالأزلام وإلى زجر الطير لاكتشاف هذا الغيب الذي ينتظرهم. ولما بعث الله جل وعلا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم أبطل هذه العقيدة الفاسدة، وأبدلهم الله جل وعلا بعبادة جليلة، ألا وهي الدعاء لله سبحانه وتعالى، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع صلاة الاستخارة لمن هم بالأمر، لمن هم بالأمر أن يصلي صلاة الاستخارة وأن يدعو بالدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما منا أحد إلا وهو مقبل على أمور كثيرة في حياته، فيحتاج إلى الخيرة فيها وإلى الخير والأخير فيها. ولذلك من الله جل وعلا على هذه الأمة بهذه السنة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن مسائل الغيب بيد الله جل وعلا. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال جل وعلا: قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولأجل هذا سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة، التي هي معدومة أو مفقودة عند كثير من المسلمين، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني ثم اكتب لي الخير حيث كان أو رضني به، ثم يسمي حاجته ويمضي. نعم عباد الله، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبادة الجليلة. ومسائل هذه العبادة أيها المؤمنون ألخصها في التالي: أولاً، أن صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة سنة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستخيرون الله جل وعلا في جميع أمورهم وشؤونهم، لحديث جابر بن عبد الله عند البخاري وأصحاب السنن وأحمد أنه قال: جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. الأمر الثاني أن الاستخارة تكون في الأمور المباحة وليس في الأمور المفروضة وليس في الأمور المحرمة، ولذلك الإنسان يستخير فيما يعترضه في طريق حياته من الأمور المباحة، كزواج أو دراسة أو تجارة أو غير ذلك. بل حتى الرجل إذا نشب بينه وبين امرأته شيء وأراد طلاقها فعليه أن يستخير الله. وكذلك المرأة إذا أرادت أن تخلع زوجها بعد مشكلة مثلا فلا تقدم حتى تستخير الله جل وعلا، لأنها ولأنه لا يعلمان الخيرة أين. وأما الواجبات فيجوز الاستخارة في وقتها لا في عينها، كمن يريد الحج مثلا يستخير هل يذهب ويسافر بالطائرة أم بالباخرة أم بالسيارة أم مع هذه الحملة أم مع تلك الحملة وغير ذلك من الأمور. المسألة الثالثة أيها المؤمنون، الاستخارة ركعتان يركعهما من دون الفريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كانتا مستقلتين فهو أفضل. ويجوز أن يقول الدعاء بعد السنة الراتبة أو بعد سنة الوضوء أو بعد تحية المسجد، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. الأمر الآخر يلتزم بهذا الدعاء الثابت في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يكن يحفظ هذا الدعاء فيطلب من الله الخيرة كما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أقدم على أمر قال: اللهم خر لي واختر. فيجوز لك يا عبد الله إذا لم تكن تحفظ هذا الدعاء أن تسأل الله جل وعلا الخيرة، تسأل الله عز وجل الخيرة. وإذا كان الدعاء بعد الصلاة كما يذهب بعض العلماء فيجوز لك أن تقرأه من ورقة أو من كتاب. المسألة الأخرى أيها المؤمنون، بالنسبة لمن أقدم على أمر وتردد فيه فإنه يشرع له أن لا يقدم عليه إلا بعد أن يستخير الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك بأنه تعلق بالله وتفويض الأمر إلى الله جل وعلا. والإنسان لا يعلم الغيب كما ذكرت في أول الخطبة، ولذلك يحتاج أن يتعلق بالله عز وجل. فحاجتك إلى ربك عز وجل حاجة شديدة لا تنفك ولا طرفة عين، وهذا لا شك بأنه من تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، فإن الله يعلم وأنت لا تعلم، والله يقدر وأنت لا تقدر. فقد تقدم على أمر ترى فيه الخير ولكن مآلاته الشر والفساد، وقد تمتنع عن أمر تعتقد بأن فيه الشر ولكن مآلاته الخير. قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المسألة الأخرى أن دعاء الاستخارة الأفضل أن يكون قبل السلام بعد التحيات، وذلك لأن الدعاء في الصلاة يكون في داخلها، وهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. ولذلك بعدما تنتهي من التحيات وقبل أن تسلم تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، ثم تذكر بقية الدعاء. ولو دعوت بعد الصلاة لا حرج في ذلك، فإذا دعوت بعد السلام فلا حرج في ذلك لعدم ثبوت ما يدل على المنع. وإذا دعوت بعد الصلاة فارفع يديك إلى الله جل وعلا. وأما في أثناء الصلاة فلا ترفع يديك يا عبد الله. الأمر الآخر أيها المؤمنون، بالنسبة لدعاء الاستخارة، يظن بعض الناس أنه لا بد أن يظهر أثر لهذا الدعاء، ولذلك تجد بعض الناس بمجرد أن ينتهي من صلاة الاستخارة يذهب لينام. لماذا؟ قال: حتى أرى رؤيا في منامي، أمضي أم لا أمضي. وهذا لا شك بأنه غلط، فليس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. ولذلك من الأخطاء في باب الاستخارة أن بعض الناس ينتظر حتى يرى رؤيا، أو ينتظر حتى يرى انشراحا في صدره، يقول: من شرح صدري. ومنهم من يذهب إلى كتاب الله عز وجل فيفتح القرآن ليستفتحه، فإذا وقعت عينه على آية مثلا رتب الأمور عليها. ولا شك بأن هذا غلط وخطأ، ينبغي للإنسان أن يتحرر من هذه الأخطاء وأن يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى أنك بمجرد أن تستخير أن تمضي في هذا الأمر الذي أقدمت عليه، ولذلك العلماء يقولون يشرع تأخير صلاة الاستخارة إلى قريب الهم بالعمل. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ولذلك تؤجلها قبل مضيك إلى هذا العمل، ولا تنظر إلى انشراح صدر أو منام أو استفتاح في كتاب الله أو في أي كتب من الكتب. مسألة أخرى أيها المؤمنون، صلاة الاستخارة لا تؤدى في أوقات النهي، وإنما تؤدى في أوقات الجواز، فلا تصلى في أوقات النهي، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات في هذه الأوقات الخمسة التي سبق لنا جعل خطبة كاملة فيها. ولكن بعض العلماء استثنى حالة واحدة، وهي أن الإنسان إذا كان مضطراً للإقدام على أمر وليس له من بد إلا أن يمضي فيه، وكان بعد العصر أو بعد الفجر، فيجوز له ذلك، نص على هذا كثير من أهل العلم. هذه بعض المسائل والفوائد والأحكام لصلاة الاستخارة. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الاستخارة تكون في دقيق الأمر وجليله، وفي صغيره وكبيره، وفي قليله وكثيره. ولذلك كان شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يستخيرون الله تعالى في جميع الأمور. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه كان مسافرا، فمر بأرض ارتاب منها، ثم استخار الله جل وعلا أن يمضي وأن يسير وأن يقطع هذه الأرض أم لا، فاستخار الله تعالى وصلى ركعتين، ثم دعا الله جل وعلا ومضى وقطع هذه الأرض. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أيها المؤمنون في الاستخارة من البركات الكثيرة والعوائد الأثيرة ما يدركه الإنسان وما لا يدركه، ولذلك عليكم بالاستخارة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأحيوا هذه السنة، واسألوا الله تعالى أن يبارك لكم في أعماركم وأعمالكم وفيما ترومون وتقصدون. فهذا الإمام البخاري رحمة الله عليه بارك الله جل وعلا له في صحيحه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، كان يقول عن نفسه: ما وضعت كتابا، ما وضعت حديثا في هذا الكتاب إلا استخرت الله تعالى. الله أكبر، ما وضع حديثا في هذا الكتاب إلا بعد أن يستخير الله جل وعلا. فبارك الله جل وعلا له في هذا الكتاب العظيم، حيث أصبح أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. وهذا الإمام الطبري إمام المفسرين، ما شرع في تفسير هذا الكتاب العظيم الذي أصبح مرجعا لعلماء الإسلام في تفسير القرآن إلا بعد أن يستخير الله جل وعلا. والأمثلة كثيرة والشواهد عديدة، فالله الله في إحياء هذه السنة أيها المؤمنون. فكثير من الناس غافلون، بل بعض الناس لا يعرف الاستخارة في حياته أبدا. ولذلك حينما تستخير أنت تسأل الله جل وعلا الخير وأن يقدر لك الخير، فإنك لا تعلم والله جل وعلا هو الذي يعلم، وأنت لا تقدر والله جل وعلا هو الذي يقدر. هكذا ينبغي للمسلم أن يحيي سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك مع الاستخارة الاستشارة، فما خاب من استخار ولا ندم من استشار. والله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام وهو الذي ينزل عليه جبريل أن يستشير أصحابه، قال تعالى وشاورهم في الأمر. قال أحد الصحابة لم يكن أحد أكثر استشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين، وارض اللهم عن آله الأطهار وأصحابه الأخيار، لا سيما الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك وفضلك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر أوطان المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفق رئيس الدولة لكل خير وصلاح وبر وفلاح، ووفق اللهم إخوانه حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصي الجميع للبر والتقوى. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الله الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.